العقابات الشفهية التي ورد فيها أدوات الخطاب مثل يا أيها الذين آمنوا ويا أيها الناس ونحوهما. وقع الكلام أن هذه الخطابات الشفهية التي تحوي على مخاطب هل تكون مختصة لمجلس الخطاب أي للموجودين المقصودين بالإفهام الحاضرين في مجلس الخطاب أم يعوم الغائبين والمعدومين؟ طبعا الفرق على ما سيأتي بين الغائبين وبين المعدومين، المراد من الغائبين هم موجودون ولكن غاية ما في الأمر أنه في مجلس الخطاب غير موجودين، يعني قصدي لا يكونوا موجودين في مجلس الخطاب. أما المعدومين هم أصلا لم يولدوا في وقت الخطاب، لكن على سبيل المثال لو كان الإمام الصادق عليه السلام قد قرأ شيئا أو ذكر شيئا وكان المجلس حاويا على زرارة عليه الرحمة ونحو ذلك، ولم يكن محمد بن مسلم عليه الرحمة موجودا في مجلس الخطاب، ماذا يسمى محمد بن مسلم؟ يسمى قراء. أما نحن الآن ماذا نسمى في وقت الخطاب؟ يسمى معدوم. هذا هو الفرق. أما الحاضر في مجلس التخاطب فيسمى دين الملانع بالحاضر أو المنصوص بالإفهام أو المشاكل أحسنتم. فوقع الكلام أن الخطابات الشفهية التي لا إشكال في شمولها للمشاكل للحاضر هل تشمل المعدوم أو لا تشمل المعدوم؟ قال المصنف والنزاع يقع في جهات ثلاثة، يعني في الخطابات الشفهية النزاع يتطور على جهات ثلاث. الجهة الأولى أن النزاع وقع بينهم أي بين الأصوليين، هل يصح بمعنى يعني بمعنى التمكن على ما فيه لأنه النص عقلي، هل يصح توجيه تكليف إلى الغائب أم أن التكليف مختص بمن في الحاضر؟ يعني هل يصح تكليف المعدوم أو لا يصح تكليف المعدوم؟ يعني هذا الخطاب الذي فيه تكليف، مثل على سبيل المثال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أو إلى آخره، إلى هذا الخطاب المتضمن لتكليف لا إشكال في شموله، لا إشكال في كونه موجها إلى الحاضرين في مجلس التخاطب، ولكن هل يشمل ذلك التكليف المعدوم كشموله للغائبين كشموله للحاضرين أو لا؟ هذا هو المبحث الأول. المبحث الثاني، هل يصح خطاب نفس الخطاب ذاك التكليف؟ فرق من الجهة الأولى والثانية. الجهة الأولى هل يصح تكليف الغائب؟ هل يصح تكليف المعدوم كصحته في تكليف الحاضر أو لا؟ الجهة الثانية هل يصح توجيه خطاب إلى المعدوم أو لا يصح توجيه خطاب إلى المعدوم؟ طبعا يصح توجيه خطاب إلى المعدوم سواء كان ذلك الخطاب مشتملا على أداة الخطاب يا أيها الذين آمنوا ويا أيها الناس، أو كان الخطاب غير مشتمل على أداة الخطاب كما في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، عنده خطاب ولكنه شنو غير مشتمل على أداة الخطاب يا واضح. على كل حال هل يصح أن يتوجه خطاب هل يصح أن يتوجه شنو خطيب؟ ما هل يصح أن يتوجه خطاب إلى المعدوم أو لا؟ الصورة الثالثة أو الوجه الثالث أو الجهة الثالثة المفروض عنها رحم قد في جهات ثلاث. الجهة الثالثة هل أن الألفاظ الواقع عقيب الأداة، من هي الألفاظ الواقع عقيب الأداة؟ الناس والمؤمنون، لأنه يا أيها الذين آمنوا من هو اللفظ اللي واقع عقيد الأداء؟ الذين آمنوا. من اللفظ الذي واقع في قوله يا أيها الناس؟ من أمورنا الناس. فكلامنا هل أن الأدوات، هل أن الألفاظ الواقع عقيد أدوات الخطاب هل لها عموم يشمل الحاضرين ويشمل المعدومين، أم أنها مختصة بمن؟ بالحاضرين فقط. فقولي يا أيها الناس، هذا لفظ الناس، هل له عموم وشمول يشمل المعدوم وكذا يشمل الحاضر، أو أن هذا اللفظ أي لفظ الناس مختص بمن؟ بالحاضر. طبعا بالمناسبة لو كنا نحن واللفظ، فإن اللفظ ظاهر بمن؟ بالعموم والشمول والإطلاق. ولكن حيث اقترن هذا اللفظ أي لفظ الناس بأداة الخطاب، فيكون قرينة أو بمنزلة القرينة على أن المراد من هذا اللفظ لفظ الناس إنما يكون مختصا بمن؟ مختصا بالمشافة أو بالحاضر. فالنتيجة أننا هنا ندرس أو نفحص أو يقع النزاع في جهات ثلاثة. نلخص لكم إياها. الجهة الأولى، هل يصح تكليف المعدوم كصحة تكليف الحاضر أو لا يصح تكليفه؟ اثنين، هل يصح خطاب المعدوم كصحة خطاب الحاضر أو لا يصح؟ ثلاثة، هل أن الألفاظ الواقعة منه عقيد الأداء؟ الألفاظ يا أيها الناس يعني الناس، يا أيها الذين آمنوا أي المؤمنين، هل لها عموم وشمول للغائبين والمعدومين فضلا عن الحاضرين، أم أنها مختصة بمن؟ مختصة بالحاضرين باعتبار لوجود من مولانا؟ لوجود القرينة. من هي القرينة؟ الأداء. هذه هي الجهات الثلاثة. أما الجهة الأولى والجهة الثانية فالحاكم بها منهم. ليش؟ الجهة الأولى والجهة الثانية منهم حاكم بها العقل. جواب صحيح. ليش الحاكم بها العقل؟ لأنه في الجهة الأولى والجهة الثانية نسأل عن إمكان أن يتوجه تكليف المن إلى المعدوم. في الجهة الثانية إمكان توجه خطاب إمكان، ومقام الإمكان مقام شنو ولا لا؟ مقام عقلي. فإذا في الجهة الأولى والجهة الثانية إنما يكون المقام مقام حكم العقل، لأنه في الجهة الأولى كان النزاع في إمكان وعدم إمكان تكليف الغائب، عدم إمكان وعدم إمكان تكليف المعدوم، وهو نزاع عقلي. الجهة الثانية في إمكان وعدم إمكان توجيه خطاب إلى المعدوم، وهو شنو؟ الحاكم بين عقل. لكن الجهة الثالثة شو يكون مولانا البحث فيه؟ لفظي. ليه؟ لأن هذه الألفاظ الواقع عقيد الأداة هل لها شمول أو ليس لها شمول؟ فيناسبها أن يكون الحاكم بها من مولانا العقل أو اللفظ؟ لفظ. لأن الناس هل لها إطلاق وشمول به نستنتج شمول للمعدومين أو لا؟ إذن الجهات الثلاثة بيناها وبينا الحاكم. أما الجهة الأولى فسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. فصل، هل الخطابات الشفاهية، طبعا المراد من الخطابات الشفاهية أي المشتملة على أدوات الخطاب، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها القوم إلى آخره، يا أيها مثل يا أيها المؤمنون. طبعا هي الآية ما عدنا آية يا أيها المؤمنون، آية يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، أما يا أيها المؤمنون إلا كان في مقام ليس الاستشهاد بالآية، هذا كلام صحيح. أما إذا كان مقام الاستشهاد بالآية فلا يتم ما ذكره المصنف، ما عدنا آية تقول يا أيها المؤمنون. نعم هناك كما ورد عدنا آية كان المؤمنون في صدد ذيل الآية وليس في صدها، ويا أيها الناس يختص، يعني يختص هذا الخطاب بالحاضر في مجلس التخاطب هل يختص بالحاضر في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس؟ هذا خطاب، والخطاب مشتمل على ماذا؟ مشتمل على تكليف. مثلا هذا التكليف يختص بالحاضرين أم له شمول وعموم؟ حتى به نستنتج شنو شمول علما للمعدومين فضلا عن الغائبين. ففرقنا بين شنو؟ بين الغائبين وبين المعدوم. يختص بالحاضر في مجلس التخاطب أو يعم غير الحاضر من الغائبين. يعني الغائب المراد من عده هو في زمن الخطاب كان موجودا مخلوقا، لكن في مجلس التخاطب لم يكن شنو؟ لم يكن حاضرا. فمن حيث الخلق والوجود موجود في زمن صدور الخطاب، انما لم يكن حاضرا في مجلس التخاطب، يعبر عنه بالغائب. واضح؟ بل المعدومين، يعني بل هل يشمل المعدومين اللي هم اصلا لم يولدوا في زمن الخطاب كما هو الان في هذا العصر؟ فانه في هذا العصر نحن بلحاظ زمن صدور الروايات وزمن نزول الكتاب العزيز كنا شنو؟ كنا معدومين. فيه خلاف، ولا بد قبل الفور في تحقيق المقام. طبعا المصنف رتب المقام ترتيبا جيدا، قال يقول قبل ان نقول يشمل او لا يشمل، اول مره نحدد جهاز البحث. هو ادنى عباره، اذا تلاحظ السؤال كان شنو؟ هل ان ادوات الخطاب يا ايها الذين امنوا ونحو ذلك، هل الجمل التي تحتوي على اداه الخطاب هل تكون مختصه بالحاضر او تشمل حتى منه المعدوم؟ يقول لا بد لنا من تطوير بحثنا على جهات دون جنسه، على جهات ثلاث سياتي بيانها تفصيلا. ولا بد قبل الخوف في تحقيق المقام من بيان ما يمكن ان يكون محلا للنقل والابرام بين الاعلام. فاعلم انه يمكن ان يكون النزاع في ان التكليف، اكو بعض المتفهمين يقول كلمه ان، والصحيح وجوده في ان التكليف. هاي يا جهه مولانا ناقش الجهه الاولى، شنو كانت الجهه الاولى؟ بنص السطر شنو كانت الجهه الاولى؟ هل يصح تكليف المعدوم في الخطابات التي تحتوي على ادوات الخطاب؟ يعني في الامور التي تحوي على الخطاب هل يمكن تكليفه او لا يمكن تكليفه؟ نحن هل يمكن تكليفنا مع مقطوعيه ان الحاضر في مجلس الخطاب وشنو مولانا يكون مكلفا؟ قال في ان التكليف المتكفل، تكليف المتكفل يعني المشتمل، يعني في له الخطاب، هل يصح تعلقه، اي تعلق التكليف، اي تعلق التكليف الوارد في الخطابات الشفهيه، تعلقه اي تعلق التكليف الوارد في الخطابات الشفهيه بالمعدومين كما صح تعلقه اي تعلق التكليف بالموجودين؟ طبعا كلمه الموجودين يراد منها شنو مولانا؟ هذا الوضع زين. مره يعبر بالموجود ومره يعبر بما المراد بالحاضر. هنا المراد من الموجودين اعم من الحاضر والغائب ام لا؟ ام لا يصح؟ وكلمه يصح بمعنى يمكن، يعني هل يمكن توجيه تكليف؟ هذا معنى يصح، يصح بمعنى يمكن. هاي هي الجهه الاولى. الجهه الثانيه او شنو؟ او هل يمكن، هذا سؤال ثاني، او هل يمكن في صحة أيضا ما صحة بمعنى يمكن، هل يمكن المخاطبة معهم أي مع المعدومين بل يعني بل مخاطبة المعدومين مع الغائبين عن مجلس الخطاب بالألفاظ الموضوعة للخطاب، موضوعة للخطاب يعني الألفاظ المشتملة على أدوات الخطاب، هل يمكن توجيه خطاب متكلم؟ يعني ممكن تخاطب معدوم لو ما ممكن تخاطب معدوم. ما عندنا مخاطب بالكسر ومخاطب. هل يمكن للمخاطب بالكسر المخاطب يعني المتكلم أن يوجه خطابا الأول يوجه شنو؟ تجديد. هل يوجه خطابا إلى المعدوم أو لا يمكن أن نتصور ونتعقل أن يتوجه خطاب إلى معدوم؟ هل يمكن ذلك أو لا يمكن؟ طبعا سواء كان الخطاب مستفاد من أدوات الخطاب، مثل من مستفاد من أدوات الخطاب يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس، أو لم يكن مستفادا من أدوات الخطاب، أكو خطاب لكن ليس مستفادا من هذه الأدوات، مثل من ولله على الناس حج البيت إلى آخر الآية. بالألفاظ الموضوع الخطاب أو بنفس توجيه، يعني هل يمكن أن يتوجه خطاب لكن مو بأدوات الخطاب، بنفس توجيه الكلام إليهم، إليهم إلى المعدومين، كما في قولنا ولله على الناس حج البيت، وعدم صحتها، وعدم صحة يا صحة التكليف والمخاطرة. هاي الجهة الثانية. الجهة الثالثة، شو كانت الجهة الثالثة اللي ذكر؟ هل أن للألفاظ الواقع عقيب الأدوات، هل لها عموم يشمل المعدوم أم أنها تختص بنا؟ طبعا لو كنا نحن ونفس الألفاظ نقول الألفاظ لها شنو مولانا؟ عموم. أيها الناس من استفادين العموم إذا تتذكرون؟ الناس من استفادين العموم؟ من الألف واللام؟ سيسوا أدوات الأمم مبارك. فلها عموم لو كنا نحن وهذه الألفاظ، أي الألفاظ الواقع عقيب الأدوات، لكانت عامة تشمل عمومها الحاضر والغائب والمعدوم. ولكن حيث اقترنت هذه الألفاظ بأدوات الخطاب فيمكن أن يقال أنها شنو لنا؟ أنها مختصة بالحاضر فقط أو في عموم، أو يكون النزاع اللي هو الوجه الثاني في عموم الألفاظ اللي هي الناس الذين آمنوا الواقع عقيد، أي بعد أدوات الخطاب للغائبين بل المعدومين، وعدم عمومها، أي عدم عموم الألفاظ لهما أي للغائب والمعدوم بقرينة تلك الأدوات. يقول ليش ما شامل؟ لربما أن تكون هناك قرينة على عدم شمولها. طبعا الدليل الدال على عموم هذه الألفاظ، من الدليل الدال على عموم هذه الألفاظ؟ ألفاظ يعني الناس والذين آمنوا، يقول أدوات العموم عليها هذه الألف ولا. والدليل الدال لو كان دليلا على اختصاصها بالحاضر هو شنو مولانا؟ قرينة اقتران هذين مولانا ودخول الأدوات الخطاب عليها. ولا يخفى أن النزاع على الوجهين الأولين اللي هي صحة التكليف وعدم صحته، وصحة الخطاب وعدم صحته، قلنا الصحة بمعنى الإمكان هنا، يكون نزاعا عقليا. ليش يكون النزاع عقلي؟ لأن الكلام في الإمكان وعدم الإمكان، فالذي يناسب مقام الإمكان وعدمه هو حكم العقل والمقام العقلي. وعلى الوجه الأخير، يعني ويكون النزاع على الوجه الأخير، من والوجه الأخير عموم وعدم عموم الأدوات، هو شنو؟ شو يكون النزاع؟ نزاع لفظي. ليش نزاع لفظي؟ لأنه هاي الأداة هل هي موضوعة للعموم حتى مع اقترانها بأدوات الخطاب، أو أنها بعد اقترانها بأدوات الخطاب تكون خاصة؟ إذا عرفت هذا حتى نجيها إلى الجهاد. جهة شنو كانت الجهة الأولى للسياق؟ هل يصح تكليف المعدوم كصحة تكليف الحاضر أو لا؟ طبعا المسألة فيها صورتين. في الصورة الأولى نسأل في عنوان النزاع، هل يصح تكليف المعدوم إن كان المراد من التكليف هو التكليف الفعلي بمعنى الزجر والانتظار والبعث والانبعاث، فلا إشكال في استحالة تكليف المعدوم تكليفا تكليفا. لماذا يستحيل تكليف المعدوم؟ لأن التكليف الفعلي هو عبارة عن الزجر والانتظار والبعث والانبعاث، والحال أنه لا موضوع أصلا بالنسبة إلى الحاضر، يعني ماكو شروط، لأنه الزجر والانتظار والبعث والانبعاث، وهذا يكون الحكم فعليا فرع من فرع وجود موضوعه. موضوع من مولانا المكلف البالغ، البالغ العاقل، والحال هو أصلا لا يوجد مكلف ولا بالغ ولا حاضر لعدم وجوده شنو أصلا. فإن كان المراد من صحة وعدم صحة تكليف المعدوم هو التكليف الفعلي، فلا إشكال في عدم صحة تكليف المعدوم تكليفا فعليا. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، نتكلم بالجهة الأولى، الجهة الأولى اللي وصلتها. الصورة الثانية، وإن كان المراد من التكليف هو التكليف الإنشائي، يعني هذا معنى العبارة، هل يصح تكليف المعدوم تكليفا إنشائيا أو لا؟ سؤال، هل يصح تكليف المعدوم تكليفا إنشائيا أو لا؟ هل يصح تكليف المعدوم؟ يصح بلا إشكال. ليش؟ لأن الحكم الإنشائي حكم اعتباري، والاعتبار سهل المؤمن وخفيف المؤمن. فينشئ المولى، ماذا يقول؟ ينشئ المولى حكما إنشائيا بنحو القضية الحقيقية. فإذا كان المراد من التكليف والتكليف الإنشائي فلا مانع بل لا إشكال في جواز أن يكلف المعدوم فضلا عن الحاضر تكليفا إنشائيا، بما قلنا أن الإنشاء هو سند المؤمن وأمر اعتباري، والأمر الاعتباري لا إشكال فيه. فإذا أراد أن ينشئ المولى تكليفا إنشائيا للمعدوم إنما ينشئه بنحو القضية الحقيقية، يعني إذا توفرت شرائطها وفقدت موانعها. نظير من؟ رح نظر نظير من أنشأ الواقف، إذا أنشأ وقفا على بطون متعاقبة. أولا هذا يصح الوقف لو ما يصح الوقف؟ يصح الوقف. لما لو قال هذا المكان أو هذا البيت وقف على آل زيد وذريتهم، هذا الوقف ذريتهم يعني بطون، فلا إشكال على صحة ذلك الوقف، ويكون الحاضر متوجه إليه تكليفا شنو مولانا؟ أما الذي لم يوجد وسيوجد بعد ذلك فالتكليف في زمن الخطاب شنو مولانا؟ إنشائي. متى يكون فعليا؟ إذا وجد، يعني إذا وجد، يعني شنو مولانا؟ وجدت الشرائط وفقدت الموانع، لأن المانع من التكليف فعله شنو مولانا؟ المانع من التكليف فعله منه عدم وجوده، فإذا وجد ارتفع المانع من صحة التكليف تكليفا فعليا، وبالتالي سيكون أخذ الوقف وتمليك الوقف للبطون المتعاقبة، مو البطون الموجودة، إنما يقودونها من البطن السابق أو من نفس الواقف، من نفس الواقف. فكأن الواقف أوقفهم شنو إذا وجدوا؟ أوقفهم الآن. فإذا لا إشكال في الجهة الأولى اللي هي صحة وعدم صحة التكليف من القول بالتفصيل، بينما لو أريد من التكليف التكليف الفعلي فلا يصح التكليف المعدوم تكليفا فعليا، وإن أريد من التكليف التكليف الإنشائي فلا إشكال في صحة التكليف المعدوم تكليفا إنشائيا. نظير تمليك البطون وقف البطون المتعاقبة للواقف. أما في إشكال غاية ما في الأمر أنه فعلية أكو بس منجزية ما في، ينتظرون أنه الفرق بين الفعلية والمنجزية، شو الفرق بين الفعلية والمنجزية؟ ذاكرين أكثر مرة، شو الفرق بين الفعلية والمنجزية؟ الفعلية أنه يصح أن يتوجه إليه خطاب فعلي يكون في حقه فعليا، فإذا علم به يكون منجزا، فبالإضافة إلى كونه فعلي، يعني ما لم يعلم به يكون فعل في حقه، بس شنو مالانه؟ مو منجز. وقت يكون منجز عند الفعل به. اذا عرفت هذا، اذا بينا هذه الصور العفو الجهات الثلاث، وان ما يكون محلا للنزاع هو في جهات ثلاثه فلا ريب. حتى ناتي الى الجهه الاولى، الجهه الاولى بها صورتين، الصوره الاولى من الجهه الاولى، فلا ريب ولا اشكال في عدم صحة بمعنى عدم امكان تعلق تكليف. طبعا من المراد من التكليف التكليف الفعلي، تكليف معدوم عقلا بمعنى بعثه. وشنو معنى التكليف الفعلي؟ التكليف الفعلي معنى شنو؟ البعث والابتعاث والزجر. طبعا بعث والابتعاث اذا كان التكليف امريا، والزجر والازدجار اذا كان التكليف شنو ولا نهيا. احسنتم. بمعنى بعثه او زجره، زجر المعدوم او بعث المعدوم. بعثه اي لا يصح بعث المعدوم بعثا فعليا، او زجره اي لا يصح زجر المعدوم زجرا فعليا. ضروره هذا تعليل ودليل المصنف لعدم صحه تكليف المعدوم تكليفا شنو فعليا. لماذا لا يصح التكليف؟ ضروره انه يعني ان التكليف بهذا المعنى، يا معنى معنى البعث وهو الزجر والانتجار والبعث والانبعاث، يستلزم الطلب منه من المعدوم حقيقة، ولا يكاد وخالية يعني، والحال أنه لا يكاد يكون الطلب كذلك أي حقيقيا إلا من الموجود ضرورة. ضرورة أي بداهة. لا يمكن أن أوجه بعثا ما لم يكن موجود. ما دام عندنا وقت رد السطر او سطرين. وبعبارة اخرى، ان جعل التكليف بمعنى البعث او الزج لا يعقل ثبوته للمعدومين، لانه يقتضي ثبوت موضوع في الخارج، بين قوسين منه موضوع في الخارج، وهو العاقل البالغ القادر الذي يكون ملتفتا. سد القوس الذي يكون ملتفتا، طبعا ملتفتا الى التكليف، ها، حتى يكون التكليف فعليا في حقه، وإلا لو كان معدوما لكان التكليف الفعلي مستحيلا في حقه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، نعم، هذا استدراك على قوله شنو مولانا نعم، وهو الصورة الثانية. وقال لا ريب في استحالته أو لا ريب في عدم صحة التكليف، هذا استدراك، وهو الصورة الثانية. من ياجل نتكلم منه إذا كان المراد من التكليف يا تكليف تكليف الشايب. نعم، هو أي التكليف وصحة توجه التكليف بمعنى مجرد إنشاء الطلب المعبر عنه بالطلب الإنشائي أو الطلب الاعتباري بلا بحث. أنه هو المفروض إنشاء التكليف، لأنه راح يتحدث عن البعث وعن الزجر، فما ناس أن يقول إنشاء الطلب، إنشاء الطلب خاصة بنا مولانا يعني بالأوامر. أما إنشاء الزجر فالأصح أن يقول شنو مولانا؟ إنشاء التكليف الفعلي، والتكليف الفعلي يراد منه شنو؟ الطلب والزجر والنهي، بمعنى مجرد إنشاء التكليف، إنشاء الطلب بلا بعث ولا زجر. عندما قال بلا بعث ولا زجر يعني فعلي أو مو فعلي؟ ليس فعلي. لا استحالة فيه أي في تعلق التكليف بهذا المعنى. ليش يصح التكليف؟ فإن الإنشاء، هذا تعليل وتوضيح وبيان لصحة تعلق التكليف الإنشائي بالمعدوم. ليش يصح أن يكلف المعدوم بالتكليف الإنشائي؟ قال فإن الإنشاء أي فإن التكليف الإنشائي أو الاعتباري خفيف أي سهل المؤنى. ليش سهل المؤنى؟ لأنه مجرد اعتبار. هذا واحد سألني يقول لك ليش هو التكليف الإنشائي سهل المؤنى؟ يقول لأنه مجرد اعتبار. أكو مانع أنه تعتبر الآن هسه تعتبر الآن دنيليا ما أكو مانع مجرد اعتبار والاعتبار سهل المؤنى. لا مو ينقلب من الحالة الاعتبارية إلى الحالة شنو مانع؟ الحالة المحركية والبعثية للتكليف. قال الحكيم طبعا تدرون انه التكليف لمرحلة بعدنا بعد المرحلة الإنشائية. يعني ما نتصور تكليف فعل اذا ما كان هو في مرحلة سابقة شنو؟ يعني بعبارة اخرى كل تكليف فعلي هو في مرحلة سابقة شنو؟ ولكن ليس كل إنشائيا يمكن ان يكون شنو؟ فعليا. لان متى يكون فعليا؟ اذا وجدت الشرائط وعدمت الموانع. فالحكيم تبارك وتعالى ينشئ على وفق الحكمة، حكمة يعني البلاد والمصلحة، طلب شيء قانونا، قانونا يعني بنحو القضية الحقيقية، يعني ينشئ طلبا إنشائيا اعتباريا بنحو القضية الحقيقية من الموجود والمعدوم. يعني ينشئ قانون وتكليف من الموجود والمعدوم حين الخطاب. هذا حين الخطاب قيد للمعدوم أي للتكليف، يعني يكون تكليفه حين الخطاب، لكن تنفيذ شو وقت يكون مولانا؟ لمن تتوفر فيه الشرائط، وهذا اللي يعبرون عنه أخذ الأحكام بنحو القضايا شنو مولانا؟ القضايا الحقيقية. ليصير يعني ليصير هذا الطلب الإنشائي، ليصير أي ليصير هذا الطلب الإنشائي اللي يسمينا الطلب الإنشائي الخالي والمجرد عن البعث والزاد فعليا. لكن متى؟ قال بعدما وجد الشرائط، يعني بعد وجدان الشرائط وفقد الموانع بلا حاجة إلى إنشاء آخر. بعد يحتاج إلى إنشاء آخر لو ما يحتاج؟ ما يحتاج، لأن الإنشاء موجود، وغاية ما في الأمر أنه لم يكن فعليا لفقد شرط أو لوجود مانع. وبعد وجود الشروط وفقد الموانع يصير هذا التكليف الإنشائي، عذرا لهذه الكلمة نقول يصير أوتوماتيكيا شنو؟ يصير فعليا، لأن كان المانع من فعليته هو شنو؟ عدم وجود الشرائط أو كان وجود الموانع. فتدبر، هاي فتدبر لعله إشارة إلى دقة المطلب، يعني ما يبعد أن يكون توقف، لأن المسألة واضحة. طبعا قد واحد يقول ليش إشارة إلى دقة المطلب مو لعله إشارة؟ مو عبر قال لا ريب ولا إشكال، تفهمون؟ فما كفت مسألة خلافية في هذه المسألة أن التكليف الفعلي لا يصح أن يتوجه إلا إلى المعدومية، وأما التكليف الإنشائي فيصح. فإذا كانت المسألة شبه مقطوع بها فلذلك يكون ذلك التدبر إشارة إلا مولانا إلى دقة المطلب. ونظيره، هاي نظير للصورة الأولى أو للصورة الثانية؟ ممتاز، نظير للصورة الثانية. ونظيره أي ونظير الطلب الإنشائي وهذا الإنشاء من غير الطلب، يعني من غير الطلب المتقدم ذكره، إنشاء التمليك يعني أن ينشئ الواقف تمليك في الوقف، كما لو قال وقفت وملكت هذه الدار لآل زيد مثلا، فآل زيد مثلا الموجود منهم كان ذلك التمليك في حقهم تمليكا شنو؟ فعليا. أما المعدوم منهم فيكون ذلك التمليك وذلك إنشاء شنو ولانا؟ إنشائيا اعتباريا، لكن بعد أن يوجدوا يكون فعليا. إنشاء التمليك في الوقف على البطون، طبعا المراد من البطون المتعاقبة والمتلاحقة بطنا بعد بعض. فإن المعدوم منهم أي من البطون اللي راح يولد بعد 20 سنة، بعد 10 سنين، بعد يومين، بعد 300 سنة يصير مالكا للعين الموقوفة. لكن ايش وقت يكون مالك؟ قال بعد وجوده، اي بعد وجود المعدوم وخلق المعدوم بإنشائه، بإنشاء البطن السابق لو بإنشاء الواقف الذي كان قد ذكره في زمن الخطاب. يعني حتى لو كان الواقف ميت فيتملك بمن؟ بإنشائه الذي أنشأه وين؟ في زمن الواقف. فكلمة بإنشائه هي بعتبر أي بسبب إنشاء الواقف، سواء كان الواقف موجودا أو معدوما بالموت مثلا. فإن بعد وجود المعدوم، بعد وجود المعدوم بإنشائه، يعني بإنشاء التمليك من قبل الواقف، ويتلقى فاعل ويتلقى أي معدوم، ويتلقى المعدوم، المعدوم لها العين الموقوفة، يتلقاها يتملكها يستفيد من منافعها من الواقف لا من البطن السابق، من الواقف لا من البطن السابق، بعقده أي بعقد الوقف المنشئ من قبل الواقف. إذن تمليك البطن اللاحق يعني البطن المعدوم بعد وجوده من يكون تمليكه؟ بإنشاء الواقف، بعقده أي بعقد الوقف الذي أنشأه الواقف، فيؤثر يعني فيؤثر هذا العقد، عقد الوقف الذي كان سابقا في حق الموجود منهم من البطون الملكية، أي ملكية العين الموقوفة الفعلية. يعني شو يكون تمليكهم؟ يعني إذا قال وقفت هذه الدار على آل زيد، آل زيد كان حين الخطاب الموجودين خمسة، آل زيد ابنه وزوجته وبناته كانوا خمسة، شو يكون هذا التمليك هنا؟ تمليك زيد أدى ابن، تزوج طبعا تملكه فعلا، تزوج ابن زيد فأولد غلاما مثلا، راح يكون هذا ابن زيد أيضا يتملك، لكن حين الخطاب كان تمليك شنو؟ الشعير. وبعد وجوده شو يكون؟ فعليته وتملكه للعين ابن زيد، حتي زيد أو صد زيد مثلا، إنما يكون تمليك بمن؟ بالعقد السابق الذي عقده الواقف. فيؤثر عقد الوقف في حق الموجود منهم الملكية الفعلية، ولا يؤثر يعني ولا يؤثر عقد الوقف في حق المعدوم فعلا، فعلا يعني الآن، إلا استعدادها أي استعداد العين أو استعداد العين الموقوفة أو الملكية لأن تصير العين الموقوفة ملكا له للمعدوم بعد، لكن شو وقت؟ بعد وجوده، أي بعد وجود المعدوم. طبعا هذا كله هستنتهينا من الوقف، هذا كله إذا كان التكليف غير مقيد بوجود المكلف، إذا كان التكليف غير مقيد بتكليف الشخص. أما إذا كان مقيدا وقال يجب عليك الحج أو يجب الحج إذا وجد المستطيع، فلا إشكال في صحة تكليفه. ليش؟ لأن القضية مشروطة، وتعرفون أن القضية المشروطة متى تكون فعلية؟ إذا كان شرطها شنو؟ فعليا، فبالنتيجة لا إشكال. أيضا يصح توجه مدور القضايا الحقيقية تنحل إما إلى قضايا شنو؟ شرطية. فإذا قال يجب التكليف أو يتوجه إليك تكليف بشرط وجود المكلف أو المأمور يعني الشخص، فلا إشكال في صحة التوجيه والتكليف. قال هذا أي هاتين الصورتين المتقدمتين من الإنشائية وغيرها إذا أنشئ الطلب مطلقا، مطلقا أي غير مقيد بوجود المكلف. وأما إذا أنشئ الطلب مقيدا بوجود المكلف ووجدانه للشرائط كشرط الاستطاعة. يعني اكتب مثال: كما إذا ورد إذا وجد المكلف وكان مستطيعا وجب عليه الحج، فلا إشكال في صحة هذا الإنشاء. نقطة سطور. فنتيجة هذا الاستدراك أنه يصح التكليف بالمعدوم بنحوين، يصح التكليف بالمعدوم بنحوين. ما سطر النحو الأول: أن يكون المراد من التكليف هو التكليف الإنشائي غير المشتمل على البعث والزجر. نقطة رابعة سطر النحو الثاني: أن يكون التكليف المتعلق بالمعدوم هو التكليف المقيد بوجود المكلف وبوجود شرائطه، يعني شرائط التكليف. إذن متى يمكن أن أنشئ طلبا؟ متى يمكن أن أنشئ طلبا في حق المعدوم؟ سؤال: متى يمكن أن أنشئ طلبا في حق المعدوم؟ إذا كان ذلك الطلب الإنشائي مجردا عن البعث والزجر. الصورة الثانية: إذا كان ذلك التكليف الإنشائي مقيدا بمن؟ بوجود المكلف. قال: وأما إذا أنشئ الطلب مقيدا بوجود المكلف ووجدانه للشرائط فإمكانه، أي فإن كان الطلب المقيد بوجود المكلف بمكان بلا الإمكان ولا إشكال فيه. هاي هي الجهة الأولى. يعني تقدر تلخص ليها نص السطر جواب النزاع الأول والجهة الأولى: هل يصح تكليف المعدوم أو لا يصح تكليف المعدوم؟ لا يصح إذا كان المراد من التكليف تكليفا، ويصح إذا كان تكليفا إنشائيا خاليا من البعث والزجر. بعد يصح إذا كان شنو ولانا؟ مقيدا بوجود المكلف. هذه هي الجهة الأولى. الجهة الثانية شنو كانت الجهة الثانية؟ هل يصح توجيه خطاب إلى المعدوم أو لا يصح؟ طبعا هل يصح توجيه خطاب إلى المعدوم؟ يعني توجيه خطاب حقيقة مو مجازا. السؤال: هل يصح توجيه خطاب إلى المعدوم وهذا الخطاب حقيقة أو لا يصح؟ الجواب: لا إشكال في عدم صحته، أي عدم صحة توجيه الخطاب إلى المعدوم. وكذلك هاي نتبع عليها الجهة الثانية: وكذلك أي لا ريب ولا إشكال ولا نزاع في عدم صحة خطاب المعدوم بل الغاء، مو بس المعدوم حقيقة. هذا قيد الخطاب، يعني لا يصح خطابه حقيقة وعدم إمكانه، يعني ولا يمكن أن نتعقل ونتصور إمكان توجيه خطاب حقيقة إلى الغائب فضلا عن المعدوم ضرورة. هذا تعليل لعدم إمكان توجه خطاب إلى الغائب والمعدوم، ضرورة عدم تحقق توجيه الكلام، كلام يعني الخطاب، نحو الغير حقيقة إلا إذا كان اسم كان الغير أو المخاطب بالفكر. إذا كان اسم كان أما الغير أو المخاطب بالفكر موجودا، وكان أي وكان المخاطب بالكتب، بحيث يتوجه إلى الكلام ويلتفت إليه. يقول: الخطاب والمحاورة نتعقل بوجود من؟ بوجود متكلم وسامع. يعني متى يصح خطاب؟ الخطاب يصح أن يتوجه إلى من شنو لنا؟ إلى المخاطب، وإلا كان ذلك لغوا وليس خطابا. هذا تمام الكلام في الجهة الثانية، وسيت إن شاء الله الكلام في الجهة الثالثة، والحمد لله رب العالمين. شكرا.
Thank you.